إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس ماضية في معرض حديثنا عن هذه المنظومة والأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام بعد الانتهاء من تحديد الفترة الزمنية من مولده عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل، ناسب أن ننبه على بعض التنبيهات. فكان التنبيه الأول حول ما يذكر عن بعض الحوادث التي وقعت فيه عليه الصلاة والسلام في شخصه الكريم، أو ما وقع في المعمورة إبان مولده، وقلنا أنه لم يثبت شيء من ذلك، لم يثبت شيء في ذلك ينفع في الاحتجاج والاستدلال به، من كونه مثلا ولد مختونا أو ما كان من ارتجاز إيوان كسرى أو خمد نار الفرس إلى غير ذلك، لم يثبت شيء من ذلك، وقد أشرنا إلى الأحاديث المروية في هذا الباب. لكن إن كان من شيء يستدل به على من الأمور الغريبة التي وقعت قبل مولده عليه الصلاة والسلام إيذانا بقدومه، وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أول بدء أمره، سئل عليه الصلاة والسلام عن أول بدء أمره، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، أضاءت منه قصور الشام. هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بداية أمره فذكر: أنا دعوة أبي إبراهيم، وهذا إشارة إلى قوله سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقوله عليه الصلاة والسلام وبشرى عيسى، وهذا في قول ربنا جل وعلا على لسان عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وقوله عليه الصلاة والسلام ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، وهذه الرؤيا منامية، هذه رؤيا منامية، رأت هذه الرؤيا أن نورا يخرج منها، وهذا إذان وإشارة إلى أنها ستنجب من له شأن عظيم، بل هو النور صلوات ربي وسلامه عليه، به يخرج الله جل وعلا الخلق من الظلمات إلى النور به عليه الصلاة والسلام. وذكر قصور الشام في هذا الحديث أن هذا النور تضاء منه قصور الشام، قال العلماء، وهذا من شرح بعضهم، إشارة إلى أن بلاد الشام هي من أول البلاد التي ستفتح من أول البلدان التي ستفتح على يد رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد تحقق ذلك. هذا إخواني في الله إن كان من شيء يذكر في بداية أمره، وهي من الأمور الغريبة التي رؤيت لأمه هذه الرؤيا. هذا التنبيه الأول إخواني في الله. التنبيه الثاني مما يذكر بعد الفراغ من تحديد الفترة الزمنية من ميلاده عليه الصلاة والسلام، أنه لا يستفاد من هذا التحديد بأن يستغل عيدا من الأعياد فيحتفل به كما جرى عليه عمل بعض الناس مما يسمونه بالمولد، الاحتفال بالمولد. وقد تكلم العلماء قديما وحديثا على بدعية الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك ليس بمشروع، والأسباب كثيرة جدا ولست في مقام ذكرها وسردها وبيانها، لكن حسبك يا عبد الله أن تعلم أن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام لم يذكر في كتاب ربنا جل وعلا، ولم يشرعه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو صاحب الشان، هو صاحب الشان، فلم يشرع لنا الاحتفال بوقت مولده عليه الصلاة والسلام. وما أثر ذلك عن أصحابه الكرام وهم من أشد الناس تمسكا بالدين بل وحبا لرسولنا الكريم، وتمسكا بهذا المنهاج القويم، وكيف لا وقد بذلوا الغالي والرخيص في سبيله، ومع ذلك ما أثر عن أحد منهم قط أنه احتفل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهكذا قس في القرون المفضلة من التابعين ما أثر عن أحد من الأئمة المتبوعين أنه احتفل. فكفاك يا عبد الله هذه إشارة وإلماحة وإفادة من أن ما ينبغي لمن بعدهم أن يحتفل، لو كان خيرا لسبقونا إليه. التنبيه الثالث مما يذكر في هذا المقام أن الناظم رحمه الله تعالى اكتفى بذكر ميلاده عليه الصلاة والسلام، أي بذكر الفترة الزمنية التي ولد فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه ما ذكر لنا مولده، وأعني بذلك المنطقة الجغرافية التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن باب الفائدة نشير إلى المحل وإلى المكان الذي ولد فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة وقع فيها خلاف، وإن كان ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر الاتفاق على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، ولد في مكة، ولكن تم الاختلاف في التحديد أين في مكة بالذات، مع أن جماعة من أهل العلم لم يذكر الإجماع بل ذكر الاختلاف حتى في مكة أو خارج مكة. وإن كان مذهب جماهير العلماء يرون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولد في مكة، وأشهر الأقوال المذكورة والمأثورة عند أهل السير وفي كتب التواريخ وعند المؤرخين أنه عليه الصلاة والسلام ولد في دار أبي طالب، ولد في دار أبي طالب، وكانت قريبا من الصفا، قريبا من الصفا، ثم كانت لعقيل، أي أصبحت وآلت هذه الدار لعقيل بن أبي طالب. منهم من قال أنها وهبت له، ومنهم من قال أنه قد تم الاستيلاء عليها، الله أعلم، ويراجع في ذلك المطولات والتخاريج لهذه المسألة. فأصبحت هذه الدار لعقيل بن أبي طالب برهة من الزمن، ثم أصبحت لأولاده من بعده، ثم بعد ذلك باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، وسماها بالدار البيضاء لأنها بنيت بالجص، وأصبحت عنده فترة من الزمن، ثم توالت البيعات والدول والحضارات والشعوب، ويذكرون فيما يذكرون أنها الآن مكتبة عامة في مكة، محلها الآن مكتبة عامة في مكة. هذا هو القول المشهور عند كثير من المؤرخين، وكما قلنا وليس هذا هو القول الأوحد في هذه المسألة، بل الخلاف حاصل في التحديد. ولهذا قال الإمام المغلطائي رحمه الله تعالى في كتابه الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء، قال فيه: ولد صلى الله عليه وسلم بمكة في الدار التي كانت لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، ويقال بالشعب، ويقال بالردم، ويقال بعسفان، أي هذه أقوال تحكى وتذكر وهي محل خلاف عند أهل العلم، لكن الأشهر ما سمعتم. إلا أن جماعة من المعاصرين حرص على أن يحدد البقعة التي كانت فيه مولده عليه الصلاة والسلام، وحتى أن بعضهم يعني يقرأ مثل هذه الفوائد ليس فقط من باب الفائدة، لا، الأمر عنده أعظم من الفائدة والاستفادة، بل الأمر عنده تقديس، حتى أن بعضهم يتتبع مثل هذه المقولات ثم يذهب إلى المكان، أين المكتبة العامة، أين دار عقيل، أين دار فلان، أين هي الآن، أين محل، ثم ماذا، ثم يحاول أن يلجأ إلى هذه البقعة، إن كانت دارا، إن كانت شارعا، إن كانت أي شيء، ثم يلتمس منها البركة، وهذا موجود وهذا حاصل. حتى وجد من بعض المعاصرين من الكتاب من يكتب في الجرائد في مثل هذه الأزمان ويدعو الدولة ويدعو وزارة الأوقاف وغيرها من لها علاقة بهذا الشأن أن تنهض لإحياء مثل هذه الأماكن التي لها تعلق بسيرته عليه الصلاة والسلام كمحل مولده، بأن تحيى مثل هذه الأماكن وأن تذكر وأن تبنى وأن يشد لها أنظار الناس. طبعا وهذا الأمر مما لا يجوز، وقد نبه العلماء إلى المنع من ذلك، إلى المنع في ذلك، وهم وإن كانوا يسمونه بأمور تاريخية، إحياء التاريخ، لكن عند الناس يكون مسائل عقدية من التبرك والالتجاء والاستغاثة، وأنتم ترون يا عبد الله، وأنتم ترون لو ربما قبر فقط، أقولها بصراحة، لا أقول قبر، بل لو أن شيئا أو رجلا أتى بطين وجمع طين هنا وجعله كومة وجعله عليه شعار، ثم نادى بالناس ولي 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 صالح يقضي الأمور ويقضي المهمات ويقضي المتلهمات ويكشف الكروبات ولي ولي، لتجد أحد الناس إن لم يكونوا بالعشرات من سيأتيك في اليوم الثاني وينبطح أمام ماذا؟ أمام هذه الحزمة من تراب. فما ظنك إذا كانت مثل هذه الحوادث التاريخية من أماكن ولادته أشيع وأحي، فإن هذا سيكون ماذا؟ فيه انجرار لعقائد الضعفة من المسلمين، وهذا مما لا ينبغي. فالشاهد إخواني في الله، هذا ما يتعلق بمحل مولده كما يذكره العلماء في كتبهم، وإنما ذكرنا تتمة لهذا المبحث. إذن إخواني في الله، بهذا انتهينا من هذه الأبيات الأول، والتي أطلنا فيها النفس، لأنها من أعظم المسائل اهتماما عند المفسرين في بيان تاريخ ميلاده ومولده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك، بعد هذا البيت، بعدما قال المؤلف رحمه الله تعالى: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل، لكن المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. قال رحمه الله تعالى: ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا. قوله رحمه الله: ووافق العشرين من نيسانا. المؤلف رحمه الله تعالى الناظم بعدما ذكر تاريخ الولادة، وهو كما قلنا يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل، اختلاف التحديد اليوم الثامن أو التاسع أو العاشر أو الثاني عشر كما مر الخلاف في ذلك، أراد المؤلف أن يأتي لنا بفائدة، وهو أن تاريخ مولده عليه الصلاة والسلام كان في شهر ربيع الأول على حسب الأشهر الهجرية، فناسب أن يذكر لنا الموافقة للأشهر الشمسية فقال أن هذا وافق نيسان، وافق شهر نيسان بالتحديد العشرين من نيسان. قال: ووافق العشرين من نيسانا. وهذا الذي عليه العلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، ونقله عن السهيلي رحمه الله تعالى حيث قال: وأهل الحساب يقولون وافق مولده من الشهور الشمسية نيسان، فكانت لعشرين مضت منه. وطبعا في هذه الأزمان استطاع جماعة من أهل الفلك من تتبع التاريخ حتى وصلوا إلى تحديد السنة الميلادية، فخلصوا إلى أن مولده في السنة الميلادية وافق عام 571، إذن سيكون على هذا التاريخ مولده على حسب الأشهر الشمسية 20 نيسان عام 571 ميلادي. هذا الذي عليه أكثر العلماء قديما وحديثا في تحديد مولده عليه الصلاة والسلام. طبعا نيسان إخواني في الله هذا على حسب اللهجة السريانية، ومن باب الفائدة الأشهر الشمسية لها تسمية على حسب الحضارات وعلى حسب الثقافات، فهناك الحضارة الرومانية وهناك السريانية، وكل له تسمية لأشهره فمثلا عندي شهر يناير، هو شهر واحد يناير، يقابله في السريانية كانون الثاني، الشهر الثاني فبراير، يقابله شباط، الثالث مارس، يقابله آذار، الرابع إبريل، يقابله نيسان. يعني تقول يعني مولد الرسول على ما يذكره العلماء قديما وحديثا 20 نيسان، أي 20 إبريل، 20/4/571 ميلادي. هكذا سيكون تحديد ماذا مولده عليه الصلاة والسلام. إذن إبريل وهو الشهر الرابع يوافق في اللغة السريانية، وهذا معمول كذلك، لا زال في بعض الدول تتعامل بهذا التاريخ، تسمع شباط، آذار، نيسان، هذا نعم لأنه حضارة قديمة ولا زال بعضهم يسير عليه. فعندي إبريل شهر 4 يوافقه نيسان، ومن باب الفائدة عندي مايو شهر 5 يوافقه آيار، يونيو 6 حزيران، 7 يوليو، تموز 8 أغسطس يوافقه آب، و9 شهر سبتمبر يوافقه في شهر أيلول، ثم أكتوبر تشرين الأول، نوفمبر تشرين الثاني، ديسمبر كانون الأول. فهناك هذه كلها تعتبر أشهر شمسية، لكن على حسب الحضارات إما بالرومانية وإما بالسريانية. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: ووافق العشرين من نيسان، أي أراد المؤلف الحساب لميلاد الرسول من الناحية الأشهر الشمسية. وأما قوله رحمه الله تعالى: وقبله حين أبيه حانا، هذا ما يتعلق بموت أبيه عليه الصلاة والسلام، وسنرجي الكلام على هذه المسألة وعلى هذا الشطر من البيت إلى درس غد، لأن تحته مسائل يطول ذكرها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.